الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة الحشر، وهي سورة من السور المدنية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت في بني النضير، في يهود بني النضير. واليهود بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ثلاثة قبائل أو ثلاث قبائل من قبائل اليهود. وجاء في الصحيحين أن سعيد بن جبير التابعي رحمه الله من تلاميذ ابن عباس قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل سورة بني النضير. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسمي هذه السورة سورة بني النضير، سورة بني النضير، وهذا في الصحيحين. وبعض المصاحف المطبوعة ربما تجدون فيها إثبات هذه التسمية، بدل تسمية السورة سورة الحشر يسمونها سورة بني النضير. فهذه تسمية ابن عباس رضي الله عنهما، وسبب ذلك كما سيأتي أن موضوع آيات السورة هو قصة يهود بني النضير. السورة كلها أنزلت في شأنهم وفي بيان قصتهم وموقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مطلع هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قوله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فيخبر سبحانه وتعالى أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. يسبح لله، التسبيح هو الايه؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل ما لا يليق. سبح لله يعني نزه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، ومجده وقدسه عز وجل، ويصلي له ويوحده. طيب، كيف طبعا نوفق بين هذا وبين كون الكافرين من الإنس والجن؟ يعني جميع المخلوقات كلها تعبد الله سبحانه وتعالى، إلا الإنس والجن يعني فيهم مؤمن وكافر، لكن بقية أصناف المخلوقات من الطير والحيوان والسمك والنبات والملائكة والجماد وكذا، كله يسبح بحمد الله تعالى، إلا هذين الصنفين من المخلوقات الإنس والجن، فيهم المؤمن وفيهم الكافر. فالكافرون هؤلاء من الإنس والجن، كيف نقول يعني إنهم يسبحون بحمد الله؟ لقوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فهؤلاء المشركون هم يعني تسجد ظلالهم لله سبحانه وتعالى، وذلك أن الظل يعني يطول ويقصر ويطول ويقصر، يعني في أول النهار ظل يطول وظل يقصر حتى يصل إلى وقت الظهر، ثم يبدأ في الطول مرة أخرى، ثم يغيب يعني مع غروب الشمس. فهذه الحركة للظل يعني سماها الله سبحانه وتعالى سجودا له، هي سجود لله عز وجل رغما عن أنوفهم ظلالهم تسجد لله سبحانه وتعالى. ثم كذلك يعني إن هذا الإنسان بدنه مكون يعني من أجزاء وذرات، وأجزاء بدن الإنسان وذراته تسبح بحمد الله تعالى رغما عنهم، حتى هذا الكافر فذرات بدنه تسبح لله سبحانه وتعالى وتشهد عليهم يوم القيامة وتكون شاهدا عليهم يوم القيامة. فالقصد أن الآية الكريمة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز فسرها قال منيع الجناب، فجنابه منيع يعني حمى الله سبحانه وتعالى، منيع لا يعني لا يرام، لا يستطيع أحد أن يعني لا يستطيع أحد أن يتعدى على قوة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته عز وجل، أو يعجز الله عز وجل في شيء أراده الله سبحانه وتعالى فيمتنع من الامتثال لأمره الكوني. يعني إذا قضى الله سبحانه وتعالى بأن يموت شخص أو يحيا أو يغتني أو يفتقر أو يعز أو يذل، أو لا يستطيع أحد أن يخرج عن حكمه الكوني وأمره الكوني وقضائه سبحانه وتعالى. يعني يوجد مخالفون لشرع الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين خالفوا شرعه خالفوه بمشيئته سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل هو الذي شاء ذلك وأراده سبحانه وتعالى. فهو العزيز عز وجل وهو الحكيم في قدره وشرعه، يعني كل ما يعني قضى به الله سبحانه وتعالى وحكم به عز وجل ف هو بحكمة بالغة في القدر والشرع. القدر اللي هو يعني مثل يعني من هداهم الله ومن أضلهم ومن أحياهم ومن أماتهم ومن أعزهم ومن أذلهم، كل ذلك بحكمة فهو سبحانه وتعالى الحكيم. وكذلك في شرعه في الأوامر والتشريعات ما شرعه الله تعالى من عبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا، وما شرعه من تحريم ما حرم من المحرمات، كل ذلك بحكمة. فهذه يعني افتتاحية هذه السورة الكريمة، فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل، وهي من السور التي يقال لها المسبحات، اللي هي السور المفتتحة بالتسبيح من سور المفصل، فافتتحت بهذه الافتتاحية لمناسبتها لموضوع السورة، يعني ما قضاه الله سبحانه وتعالى على يهود بني النضير من إجلائهم عن المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم وطردهم عن المدينة وآلت أموالهم إلى المسلمين، أن ذلك كان بحكمة الله سبحانه وتعالى وكان بعزة الله عز وجل الذي أعز الطائعين له وأعز المؤمنين، فأعز رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وأذل الشرك وأهله، فهو سبحانه وتعالى العزيز وهو عز وجل الحكيم فيما قضاه وشرعه. طيب، قوله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. طيب، الذين كفروا من أهل الكتاب هم يهود بني النضير، هم يهود بني النضير كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وهو سبب نزول هذه الآية الكريمة. فالمقصودون هنا هم يهود بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، وهذا فيه يعني أنه لا تعارض بين وصفهم بأنهم أهل كتاب ووصفهم بأنهم كفروا أيضا في نفس الوقت، فهم أهل كتاب وهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، معهم كتاب من الله عز وجل لكنهم كفروا بالله عز وجل ولم يعملوا بهذا الكتاب الذي أمرهم بتوحيد الله وعبادته وأمرهم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فهم أهل كتاب وهم كفروا في نفس الوقت. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم يهود بني النضير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوا. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة عقد عهدا بينه وبين اليهود، من ضمنهم يهود بني النضير، والعهد أنهم لا يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقاتلهم. فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه، فأحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجلاهم يعني طردهم عن المدينة، وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون. ما ظننتم أن يخرجوا، الله تعالى سيقول للمؤمنين ما ظننتم أن يخرجوا. المؤمنون يعني ما كانوا يظنون أنه في يوم من الأيام هذه الحصون المنيعة التي يعني أنفق عليها اليهود أموالا طائلة في بنائها وتشييدها أنها ستؤول إلى المسلمين وتصبح يعني لمصلحة المسلمين وانتفاعهم. ما طمع فيها المسلمون وظنوا أنهم وظنهم اللي هم اليهود أنها مانعتهم من بأس الله. يهود بني النضير شيدوا هذه الحصون المنيعة وظنوا أن هذه الحصون سوف تمنعهم، سوف تحميهم من بأس الله تعالى ومن أمر الله، فما أغنى عنهم من الله شيئا، ما نفعتهم هذه الحصون ولا وقتهم من عذاب الله تعالى حين حل بهم. وجاءهم ما لم يكن ببالهم، وسيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة، فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات. أذرعات مدينة بالشام أو منطقة بالشام، فأجلى النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير، طائفة منهم ذهبوا إلى الشام، إلى أذرعات في الشام. نعم، والله لو حد من اخواننا من اهل الشام ممكن يخبرنا اين تقع اذرعات؟ حد يعرف هل ما زالت بهذا الاسم او ربما تغير اسمها؟ ربما تكون بسوريا او كذا ان شاء الله، ممكن نتاكد من موقعها ان شاء الله. هي منطقه يعني في الشام. قال ومنهم طائفه ذهبوا الى خيبر، وطائفة ذهبوا إلى خيبر، يعني لما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم طرد يهود بني النضير، طائفة ذهبوا إلى خيبر، لأن يعني منطقة خيبر فيها يهود أيضا، فذهبوا إليهم و يعني إلى جماعتهم من اليهود في خيبر وأقاموا عندهم، وطائفة ذهبوا إلى الشام. وفي قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، إشارة إلى الذين ذهبوا إلى الشام، لأن الشام هي أرض المحشر والمنشر، أرض المحشر والمنشر. المحشر يعني التي يجتمع فيها أهل الأرض، حشر اللي هو الجمع يجمعون فيها، والمنشر يعني يبعثون منها، النشور اللي هو البعث، إليها يجمعون ومنها يبعثون، فهذه الشام. طبعا توضيح ذلك إن شاء الله سيأتينا، لكن يعني بإيجاز أن الحشر، كلمة الحشر يعني في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تأتي بثلاثة معان يعني أساسية. المعنى الأول اللي هو الحشر الأول، يعني ثلاثة أنواع من الحشر. الحشر الأول هو الذي يكون في الدنيا، الحشر الذي يكون في الدنيا أن أهل الأرض يحشرون، يعني يساقون ويجمعون إلى الشام لتقوم عليهم الساعة هناك. وورد في بعض الآثار أن أن نفخة الصور اللي هي نفخة الصعق التي يعني يأتي إسرافيل عليه السلام ملك كريم من ملائكة الله تعالى وينفخ في الصور اللي هو البوق العظيم نفخة يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض. أن ورد يعني في بعض الآثار أن هذه النفخة تكون عند صخرة بيت المقدس، ويوم ينادي المنادي من مكان قريب، يعني يمكن مر في تفسير سورة قاف، يعني ينادي المنادي، بعض المفسرين قال المنادي اللي هو إسرافيل من مكان قريب اللي هو صخرة بيت المقدس، يقف عليها إسرافيل وينفخ نفخة الصعق التي بها يصعق من في السماوات ومن في الأرض وكذا، فيكون الناس قد جمعوا إلى المحشر يعني إلى الشام. ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخرج نار من قعر عدن، تخرج نار من قعر عدن، وهذه من علامات الساعة، يعني من آخر هذه العلامات، نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، تسوق الناس إلى محشرهم، يعني تسوقهم إلى الشام. فتخرج هذه النار وبعدين تسير خلف الناس في البلاد المختلفة التي بقي فيها ناس في ذلك الوقت. طبعا الله أعلم، يعني في ذلك الوقت عند قيام الساعة، سيكون قبل قيام الساعة يعني هناك خسوف أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، خسوف عظيمة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، خسوف يعني الأرض تنشق وتبتلع يعني ما فوقها، خسوف ضخمة يعني جعلت من أشراط الساعة الكبرى، يعني إشارة إلى عظمتها، لأن الخسوف يعني تقع كثيرا على نطاق ضيق، يعني على نطاق قرية صغيرة ولا حي ولا كذا، لكن خسوف يعني ضخمة عظيمة. والله تعالى أعلم يعني ماذا سيكون بقي يعني من الأرض معمورا في ذلك الوقت. فالنار هذه تخرج من قعر عدن وتسوق الناس إلى محشرهم، فتجمع إيه من بقي في الأرض، تجمعهم في الشام. وردت صفة يعني سوق الناس إلى المحشر أن هذه النار تخرج إيه تسير خلفهم، والناس أمامها يركضون والنار تمشي خلفهم، تقيل حيث قالوا وتسير خلفهم حيث صاروا. لما يجي يعني وقت التعب يتعب الناس فيرقدون، فتتوقف النار، تقف في مكانها حتى إلى أن يستيقظوا من منامهم، تبدأ النار تتحرك فيركضون أمامها يسيرون، يعني ويظلون يمشون والنار تتحرك متوجه تسوقهم، وهم يعني أمامها يركضون لغاية لما يصيبهم التعب ويتوقفون إما للقيلولة أو للمبيت أو كذا، فتتوقف النار لا تتحرك فيرتاحون، وبعد أول ما يستيقظون إذا بالنار تبدأ الحركة فيتحركون حتى تجمعهم في المحشر اللي هو في الشام. فهذا الحشر الأول. الحشر الثاني اللي هو يعني من الايه القبور، من القبور الى ارض المحشر يوم القيامة. هناك ارض المحشر يوم القيامة هي ارض منبسطة، ارض المحشر يوم القيامة ليست هي الشام اللي هي المحشر الدنيا، ولكن محشر يوم القيامة هي ارض منبسطة مثل الايه مثل قرص الخبز النقي، اللي هو الخبز الابيض النقي اللي هو من الدقيق المنخول الابيض الصافي، فمثل قرص الخبز، يعني الارض الان هي على شكل الكرة او كذا، لكن في يوم القيامة تكون ارض يعني مسطحة مثل قرص الخبز. بعض العلماء يقول ان هذه الارض اللي هي ارض المحشر هي ارض جديدة، بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول هي ارض جديدة غير الارض التي كنا نعيش عليها في الدنيا، وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول ان ارض المحشر ارض يعني لم يعص الله عليها احد، وانها ارض جديدة يعني غير الارض التي كانت في الدنيا، فيرى ان ايه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، ان هو تبديل ذات، يعني ان الارض الموجودة الحالية والسماوات الحالية يذهب بها ويؤتى بارض ايه جديدة، ويكون الحشر اللي هو نقل الناس يعني من قبورهم تلك التي كانوا فيها، قبورهم الان في ارض الدنيا، فينقلون عنها، يخرجون من هذه القبور، والملائكة يعني تسوقهم وتأخذهم وتذهب بهم ليجتمعوا في تلك الأرض التي أعدت للإيه للحساب يوم القيامة، أرض منبسطة لا ترى فيها إيه عوجا ولا أمت، لا فيها مرتفع ولا منخفض، وليس فيها معلم لأحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها معلم لأحد، لا فيها بيت ولا شجرة ولا أي علامة تعلم أي شيء لأحد، أرض يعني منبسطة، فتأخذهم من هذه الأرض الدنيا إلى أرض الإيه المحشر. وبعض الصحابة والسلف قالوا لا، المقصود ان هي نفس ارض المحشر يوم القيامة، هذه هي نفس الارض التي كنا عليها في الدنيا، ان هي يعاد يعني بامر الله سبحانه وتعالى، يعاد يعني خلقها بامر الله سبحانه وتعالى، يعيدها الله سبحانه وتعالى صنعها وانشاءها بحيث يجعلها الله سبحانه وتعالى كقرصة نقية، يعني كما ورد، فهو تبديل يعني الصفات في هذه الحالة، بحيث يخرجون من القبور، قبور ما تزال موجودة يعني في بطنها وكذا، لكن يخرجون منها فيجدون هذه الأرض المنبسطة ويجمعون حتى يكونوا جميعا في صعيد واحد، ما يكونوا متناثرين واحد هنا وواحد هنا، لا، الملائكة تجمعهم كلهم حتى إيه، يكون الخلق جميعا في مكان واحد. هذا هو الحشر الثاني، اللي هو إيه، حشر الناس من القبور إلى مكان الحساب والجزاء، إلى مكان الحساب والجزاء. فهذا النوع الثاني من الحشر. النوع الثالث من الحشر، اللي هو الحشر الثالث، اللي هو من أرض المحشر إلى الجنة أو إلى النار، والعياذ بالله تعالى، اللي هو الحشر اللي هو إيه، جمع أهل الجنة يعني زمرا، مجموعات مجموعات، والملائكة إيه يعني تدلهم وتوصلهم إلى مكان الجنة، والكافرون يحشرون إلى النار والعياذ بالله، يعني بعد ما وقوفهم في أرض المحشر للحساب والجزاء والوزن الأعمال وكذا إلى آخره، ثم يحشرون إلى جهنم والعياذ بالله، يعني بمعنى إيه، الملائكة تأخذهم أيضا زمرا، مجموعات مجموعات، كل أمة تنطلق خلف معبودها الذي كانت تعبده من دون الله، ويجمعون سويا ويذهب بهم إيه إلى النار ويدفعون إليها والعياذ بالله. فهذا الحشر الثالث، اللي هو من أرض المحشر إلى الجنة أو إلى النار. فإذا أول الحشر اللي هو الحشر الذي يكون في الدنيا، اللي هو جمع الناس في الشام، جمع أهل الأرض من أماكنهم المختلفة إلى الشام. فهنا كان بداية، يعني هنا الله سبحانه وتعالى يخبر عن بداية هذا الحشر، وأنه من جملة هذا الحشر حشر يهود بني النضير إلى الشام. فهي أرض المحشر والمنشر، يعني النشور أيضا منها، لأنهم جمعوا فيها فيبعثون منها بعدما جمعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم، كما سيأتي. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاصر يهود بني النضير وحرق نخيلهم، و ف يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يحفظ عليهم ايه دماءهم، الا يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على الا يقتلهم، لكن على شرط ان ايه، ان يخرجوا كل ثلاثة على بعير، لهم ايه كل ثلاثة لهم بعير يحملون عليه ما استطاعوا حمله الا السلاح، السلاح لا يحملونه، وغير السلاح يحملون معهم من الأموال الأخرى على قدر ما يطيق هذا البعير من الحمل، متاعهم أكثر من بكثير، ما يستطيع بعير واحد يحمل أمتعة ثلاثة أشخاص. فصاروا يأخذون إيه يعني ما غلى ثمنه وخف حمله، يعني قدر استطاعوا السلاح. طبعا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يتركوا السلاح كله للمسلمين، غير السلاح يحملون معهم ما أرادوا في حدود يعني ما تحمل إبلهم، ويتركون الباقي للمسلمين. فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معه، جعلوا يخلعون أبواب البيوت ويخلعون يعني عتبات الأبواب والأعمدة والسقوف، خشب السقف وخشب والأعمدة وخشب السقف وكذا، ويحملون معهم ما، صار يحملون معهم الأبواب ويحملون معهم العتبات ويحملون معهم بعض خشب السقوف وبعض كذا ما استطاعوا حمله معهم. فصاروا يخربون البيوت حتى يأخذوا منها الأجزاء التي يعني يمكن أن ينتفعوا بها في بناء بيوتهم في المكان الذي سيرحلون إليه. فخربوا بيوتهم بأيديهم، وبعض بيوت يعني بعض التخريب أيضا وقع منهم بغرض منع المسلمين يعني من الانتفاع بهذه الأماكن، فصاروا يخربونها، يهدمون ما يستطيعون لإخراج ما يستطيعون حمله، وفي نفس الوقت لتخريبه. فخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيه هو وأصحابه حرقوا نخيلهم وهدموا بعض بيوتهم التي كانت تعوق تحرك يعني خيل المسلمين وكذا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله صلى الله عليه وسلم وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم. أصل كلمة الاعتبار، الاعتبار هنا يعني تأتي بمعنى التفكر في عاقبة الأمر، يأتي الاعتبار أيضا بمعنى القياس، يعني قيسوا حالكم على حالهم واعلموا أنكم إن فعلتم مثل فعلهم حل بكم مثل ما حل بهم. فهذا الاعتبار يأتي بمعنى القياس، لذلك يعني علماء أصول الفقه وكذا أحيانا يسمون القياس يسمونه الاعتبار، بمعنى قيسوا حالكم على حالهم، فإن فعلتم مثل فعلهم حل بكم مثل ما حل بهم من العقاب. فالمؤمن يعتبر بحال المؤمنين الذين نجاهم الله وأكرمهم في الدنيا والآخرة، ويعتبر بحال الكافرين الذين أهلكهم الله وعاقبهم، فيعتبر بحال المؤمنين بمعنى أنه ينظر في من قص الله علينا قصصه من الرسل والصالحين، وكيف أنه سبحانه وتعالى يعني أكرمهم ونجاهم في الدنيا والآخرة، فإن فعلتم مثل فعلهم يعني نلتم مثل ثوابهم ومثل أجرهم. وهؤلاء الكافرون والمنافقون والظالمون قص الله علينا قصصهم لنعتبر أيضا، يعني لنقيس حالنا بحالهم، إن فعلنا مثل فعلهم عياذا بالله تعالى يحل يعني عقاب مثل عقابهم. يا أولي الأبصار، الأبصار يعني تأتي الأبصار أحيانا بمعنى بصر العين، وتأتي أحيانا بمعنى بصر القلب، معنى البصائر، يعني يا أولي الأبصار يعني يا ذوي العقول والألباب التي تتفكر وتعقل. ذكر هنا بعض الأحاديث في قصة بني النضير، نظرا لأن السورة الكريمة أنزلت بشأنهم فيحسن يعني أن نطلع على قصتهم كما وردت في كتب الحديث وفي كتب السير. فأورد بعض الأحاديث وبعض المرويات يعني من كتب السير في قصة بني النضير. ذكر ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، يعني لا يضر جهالة اسم الصحابي، إذا قيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طالما السند إذا كان السند إليه ثابتا لا يضر عدم معرفة اسم الصحابي. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ابن أبي وعبد الله بن أبي بن سلول، ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج. هذا طبعا قبل أن أن يسلم عبد الله بن أبي نفاقا، يعني قبل أن ينافق ويظهر الإسلام كان يبطن كان يظهر الكفر، يعبد الأوثان يعبد الأصنام ظاهرا وباطنا، لكن بعد ذلك ادعى الإسلام نفاقا وهو لا يزال باطنا على دينه الذي كان عليه. فكفار قريش كتبوا إلى ابن أبي وبعض من كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، قبل وقعة بدر، لأن النفاق ما ظهر إلا بعد غزوة بدر، بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. قبل غزوة بدر لم يكن هناك منافقون، ولا في مكة لم يكن فيها نفاق، كل المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن فيها منافقون قط، لأنه في ذلك الوقت يعني ما كان أحد يعني يسلم نفاقا، لأن المنافق هذا يعني يريد بعض المصالح الدنيوية بإظهاره الإسلام، لكن في مكة بالعكس كان الذي يعني يظهر إسلامه يعذب ويضطهد ويستولي المشركون على بيته وأرضه وماله ويطردونه من البلد، وإما أن يقتلوه ويعذبوه. فما كان أحد يعني يظهر الإسلام إلا من كان مؤمنا صادقا مستعدا للبذل والتضحية في سبيل الله، وهذه الشهادة يعني لكل السابقين الأولين ولكل المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم من المؤمنين الصادقين، لأنه لم يكن بمكة نفاق، وأسلم أبو بكر وعمر وبقية العشرة المبشرين رضي الله عنهم كلهم ممن أسلم في ذلك الوقت، كلهم ممن يعني صدق إيمانه. وحتى بعد الهجرة لغاية يعني غزوة بدر لم يدخل أحد في الإسلام نفاقا، لأن الدخول في الإسلام ما كان يجلب لهم يعني أي مصالح دنيوية ترجى من الدخول في الإسلام، ما يجلب إلا المتاعب والمشاكل لمن دخل في الإسلام، المشاكل الدنيوية يعني. طبعا لهم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى بقدر صبرهم وإيمانهم، لكن في الدنيا ما كان يجلب لهم يعني مناصب ولا أموال ولا كده. لكن بعد غزوة بدر بدأ إيه؟ لما نصر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بدأ إيه؟ يصبح للمسلمين قوة ولهم يعني دولة وشأن ومهابة في جزيرة العرب وكذا. فبدأ عبد الله بن أبي بن سلول أعلن إسلامه نفاقا هو وجماعة ممن كانوا معه في ذلك الوقت. فكفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان، وهذا قبل إيه؟ غزوة بدر. قالوا إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعين. كفار قريش كتبوا لعبد الله بن أبي بن سلول قالوا أنتم إيه؟ آويتم صاحبنا، آويتم محمدا عليه الصلاة والسلام. وأقسم كفار قريش أنهم إيه؟ سيقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم أو يخرجونه من المدينة، أو يعني قالوا إما أن تقتلوه وإما أن تخرجوهم، يطلبون من عبد الله بن أبي ومن معه أن يقوموا بهذه المهمة نيابة عنه، أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المسلمين معه، أو يخرجوهم من المدينة، أو كفار قريش يهددون أنهم سيسيرون لمهاجمة المدينة. قال أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. وهددوهم انهم سيقتلون رجالهم ويستبيحون اعراض نسائهم وكذا. فلما بلغ ذلك عبد الله بن ابي ومن كان معه من عبدة الاوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حال المنافقين، اي تهديد كذا يصيبهم الرعب والفزع من تهديدات الكافرين. فاجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي مشركو قريش ويهاجموا البلد. قالوا احنا مطلوب منهم ان يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين او يخرجوهم او انهم سيهاجمون من قريش. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى عبد الله بن ابي ومن معه، فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني بكم خبر وضعف عظيم. كيف هذا الوعيد يعني منهم لا يقدرون ان يفعلوا هذا الوعيد هذا بقى، كيف بلغ منكم المبالغ؟ ما كانت تكيدكم باكثر مما تريدون ان تكيدوا به انفسكم، تريدون ان تقاتلوا ابناءكم واخوانكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش ستصنعه بكم لن يكون يعني أسوأ من الذي ستصنعونه بأنفسكم لو قاتلتمونا، لأنكم لو قاتلتم المسلمون هؤلاء كان أهل المدينة أسلم أكثرهم دخلوا في الإسلام، فهؤلاء اللي هم الذين بقوا على الكفر عبد الله بن أبي ومن معه، كل واحد من هؤلاء من أبنائه وإخوانه وقرابته من دخل في الإسلام. فقال لهم أنتم الآن تقاتلون أبناءكم وتقاتلون إخوانكم من أجل منع تهديد قريش، قريش لن تصنع بكم أسوأ من الذي ستصنعونه بأنفسكم لو قاتلتم أبناءكم وإخوانكم من أجل التهديد الخارجي. سبحان الله، يعني تجد نفس يعني القصة تتكرر يعني سبحان الله بصور مختلفة. يعني دائما أعداء الإسلام تأتي التهديدات لبعض المنافقين ممن يتسلطون يعني على حكم بلاد المسلمين وعلى كذا، أخرجوا مثلا هؤلاء المؤمنين وأخرجوا كذا أو اقتلوهم أو كذا وإلا سنهاجمكم وسنقتل، فيقتلون أبناءهم وإخوانهم يعني هم أعداء الإسلام، يعني حتى لو هاجموهم لن يصنعوا بهم أسوأ مما صنعوه بأنفسهم ولا يزول من تدمير بلادهم وقتل إخوانهم من أجل يعني الخوف من تهديد أعداء الدين وأعداء الإسلام. فهذا الذي قال فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. هنا المنافقون كانوا يعني اعقل من عبد الله بن ابي ومن معه، لما سمعوا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجدوا الامر حقا يعني انهم بالإضافة يعني إلى ما فيه من الجبن والخبر، أصلا لا طاقة لهم بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين ولا كده. فبلغ ذلك كفار قريش، كفار قريش علموا إن إيه، إن خطتهم الإيه الأولى فشلت، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني أحبط هذه المكيدة الأولى. فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود، فحصلت إيه معركة بدر وهزم كفار قريش، فراح كفار قريش بعد من هزموا في بدر كتبوا إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون. أهل الحلقة يعني السلاح والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا. بدأوا إيه يعني ما أفلح تهديدهم مع المنافقين، فبدأوا يهددون اليهود، قالوا أنتم أهل عندكم السلاح وعندكم الحصون، يعني ليس لكم إيه عذر، يعني عندكم سلاح كافي وعندكم حصون تحميكم، إما أن تقاتلوا صاحبنا يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل، وإلا إيه يعني أيضا يعني يسبون نساءهم ولن يحول بينهم وبين الوصول إلى خلاخيل النساء شيء، وأنهم يعني سيصلون إليهم وسيسبون نساءهم ويقتلونهم ويفعلون كذا إذا لم يقوموا بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذوا إيه يهددون اليهود. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يعني بعض النسخ أيقنت بنو النضير بالغدر، وفي الرواية يعني الأخرى أجمع أو اجتمعت بنو النضير بالغدر، وهو يعني إيه يعني الذي في سنن أبي داود، يعني ابن كثير يروي عن سنن أبي داود، فالذي في سنن أبي داود: اجتمعت بنو النضير بالغدر، يعني أجمعوا على الغدر، وهذا هو المعنى المقصود، يعني اجتمعت بنو النضير بالغدر يعني عزموا أمرهم على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا عليه واتفقوا عليه. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف، يعني الموضع الإيه الوسط. قال أخرج إلينا إيه 30 رجلا من أصحابك، ونحن نخرج 30 حبرا عالما من علماء الإيه اليهود، حتى نلتقي في مكان في المنتصف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعتبرون يعني في ضاحية على بعد أميال من المدينة، يعني هم من ضمن المدينة يعني في الجملة، لكن هم يعني في ضاحية من ضواحي المدينة، لهم إيه يعني طريقة اليهود دائما لهم يعني حي سكني مستقل يعني ومحاط بالأسوار وكذا، وعلى بعد أميال من المدينة، فهم محسوبون أنهم من ضمن سكان المدينة في الجملة يعني، لكن لهم يعني حيهم المستقل على بعد عدة أميال من المدينة. فقالوا: نخرج نحن 30 حبرا من عندنا، وأنت تخرج 30 رجلا، ويلتقون في مكان في المنتصف يعني في الوسط، فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم، فلما كان الغدو غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم. هم أرسلوا إيه هذا الطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهذا الطلب، يعلم هذه مراوغة منهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للإسلام قبل ذلك وبلغهم ما ينقصهم شيء من بلوغ الدعوة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم بالكتائب، ذهب إليهم إيه بالجيوش يعني بالجيش، فحاصرهم. قال: فحصرهم، فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم بجيشه عليه الصلاة والسلام وحاصرهم وقاتلهم طيلة ذلك اليوم، وقال لهم: لا تأمنون عندي إلا بعهد، تعطونني عهدا على أنكم إيه لا تقاتلونني ولا كذا، وتنزلون على شروط المسلمين، ليس لكم إلا ذلك. فأبوا فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير، ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنه. اليوم اللي بعده النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني قريظة بالجيش الذي معه، ترك بني النضير وذهب إلى منطقة بني قريظة. فبنو قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك عهد إيه علينا ألا نقاتلك وألا إيه نعين بني النضير. النبي صلى الله عليه وسلم طلب أيضا من بني قريظة أن يعاهدوه على أنهم لا ينصرون يهود بني النضير على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاهدوه على ذلك أنهم يتدخلون في القتال بينه وبين بني النضير، أنهم لا يناصرون بني النضير الذين هم يهود مثلهم، لا يناصرونهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وغدا إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. غدا إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. الجلاء هو الطرد والإبعاد من المدينة. فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها. ما أقلت يعني ما حملت الإبل من الأمتعة، الأطعمة والملابس والذهب والفضة والكذا والحلي، ومن الخشب والأبواب. وكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها. يقول نخل بني النضير أعطاه الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وخصه بها. فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هذا سيأتي الشرح إن شاء الله. ما أوجفتم يعني ما حركتم عليه الإيجاف اللي هو التحريك والإسراع. إيجاف الخيل يعني تحريك الخيل وإسراعها، والركاب اللي هي الإبل، ركاب الإبل يعني ما حركتم الإبل وأسرعتم بها يعني من أجل القتال. يقول بغير قتال لأنهم إيه يعني نزلوا على تنازلوا يعني وطلبوهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصم دماءهم وأن يتركوا له الأموال ويتركوا لهم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين. يعني ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير الله تعالى يقول في الحديث هنا أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه بما شاء عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، قسمها بينهم لفقرهم وحاجتهم وأنهم تركوا ديارهم يعني في سبيل الله وكذا. وقسم منها لرجلين من الأنصار وكان ذوي حاجة. الأنصار كانوا أهل البلد وعندهم بيوتهم وعندهم مزارعهم وأموالهم وكذا، والمهاجرون كانوا فقراء وتركوا أموالهم وديارهم في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمها أكثرها للمهاجرين وأعطى رجلين من الأنصار كانا فقيرين فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منه، ولم يقسم لأحد من الأنصار غيرهم. بقية الأنصار لم يقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم منه. وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة. يعني استبقى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه منها يعني من هذه النخل اللي هي نخل بني النضير وكذا النخيل. النبي صلى الله عليه وسلم استبقى لنفسه عليه الصلاة والسلام منها ما يأخذ منه يعني قوت أهله وعياله عليه الصلاة والسلام، يأخذ قوت أهله وعياله وما فضل يتصدق به. النبي صلى الله عليه وسلم أبقى لنفسه يعني بعضا من هذا، الله تعالى أعطاه يتصرف بما شاء عليه الصلاة والسلام فيها، فأبقى لنفسه شيئا يعني ينفق منه على أهله وأسرته عليه الصلاة والسلام، يعطيهم قوتهم وما تفضل اللي هو الزيادة على قوت أهله يتصدق به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول التي في أيدي بني فاطمة، إن هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم صار أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما يجعلان هذه الأرض التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ينفق منها على أهله وعياله ويتصدق منها، فولي فيها الأمر فصار ينفقان منها على أبناء فاطمة رضي الله عنها ويزوجون الأيام منهم من لم يتزوج من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزوجونه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفقون عليه من هذه الأرض، وينفقون منها على أيتامهم وعلى المحتاجين منها. وسيأتينا إن شاء الله مزيد يعني تفصيل. وفي عهد عمر رضي الله عنه، يعني كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، هو يتولى إيه الإشراف عليها والإنفاق منها على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عمر رضي الله عنه بدأ الأمر كذلك، إن هو يعني يتولى الإشراف عليها وينفق منها على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صار يعني جعل الإيه العباس وعليا رضي الله عنهما، جعلهما يعني وكيلين عنها، هما من إيه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهما هما يتوليان الإشراف على هذه الأرض يعني، وريعها ينفق منه على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسد به حاجتهم وكذا. قال: ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار. الإمام كثير رحمه الله هنا سيذكر يعني أيضا بعض الروايات يعني في ملخصة يعني في قصة بني النضير. قال: كان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير، أنه لما قتل أصحاب بئر معونة، قتل أصحاب بئر معونة، هذه سرية من السرايا التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان المبعوثون فيها كانوا قراء وكانوا ناسا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا وكانوا 70، وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، أفلت إيه؟ لم يقتل مع من قتل من أصحابه. فلما كان في أثناء الطريق راجعا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر، وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان لم يعلم به عمرو. عمرو بن أمية رضي الله عنه هو راجع، نجا يعني من القتل، وهو راجع إلى المدينة وجد رجلين من بني عامر، من أعداء الإيه يعني قبيلتهم من أعداء المسلمين، لكن هذان الرجلان بالذات كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما عهدا وأمانا. هذان الرجلان هما من بني عامر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه أعطاهما أمانا أنه لا يعتدي عليهما أحد من إيه من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فعمرو بن أمية لم يعلم بهذا الأمان، يعني يعلم أنهما رجلان من بني عامر، وبنو عامر أعداء للمسلمين، فقتلهما. فلما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت رجلين لأدينهما، لأدفعن إيه ديتهما، لأدينهما يعني لأعوضن إيه قرابتهم يعني ورثتهم بإيه بال يعني بدية أدفعها إليهم، لأنهما إيه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما الأمان، ومع ذلك رجل من أصحابه قتلهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكفل إيه بدفع ديتهما. وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك الرجلين، وكانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها. منازل بني النضير كانت شرقية المدينة على أميال من المدينة، على بعد أميال من المدينة في اتجاه الشرق من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهودي بني النضير يطلب منهم الإعانة على هذه الدية، وكان هذا من ضمن العهد، واللي هو وثيقة المدينة، يعني ما يقال له وثيقة المدينة، العهد الذي يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم لسكان المدينة والحالين فيها وكذا. فكان من ضمنه لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أنهم يعني إذا تحمل المسلمون دية قتل خطأ أو كذا أنهم يشاركون بمالهم يعني، ويساعدون في في بعض هذه الديات وكذا على سبيل الحلف مع المسلمين وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك الرجلين. ثم يعني نقل عن محمد بن إسحاق رحمه الله قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان عقد لهما عهد يعني أمان وجوار يعني أجارهما النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي زي الحماية يعني، كان في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قتل خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد دفع ديته يعني. إلى أن قال يعني، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني النضير، وبنو النضير بينهم بين بني عامر عقد وحلف يعني، كمان هم هذا يعني سبب آخر للاستعانة ببني النضير، خاصة أنهم خلفاء بني عامر، وهم أولى الناس أن يساعدوا في في تعويض بني عامر لما بين بني النضير وبني عامر من الحلف والعقد وكذا. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية زينك القتيلين، قالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت، قالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم. فخلى بعضهم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا يعني هذه فرصة لن تعوض، ما هيجيكم النبي صلى الله عليه وسلم في دياركم ويجلس يعني بينكم هذا المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أنه يعني يذهب إلى ديار اليهود ويجلس فيها وكذا، إلا يعني بين الفترة والأخرى عند الحاجة الماسة يعني التي تدعو إلى الذهاب إلى بيوته. فقالوا هذه فرصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا إلى الجدار، يعني جالسا متكئا على جدار أو في ظل جدار من جدر بيوتهم، إلى جنب جدار من بيوتهم. قال فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. والعياذ بالله. فهنا يهود بنو النضير قال بعضهم لبعض هذه فرصة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من منكم يعني يتطوع ويخرج فوق سطح البيت الذي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسفله، ويلقي صخرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم من سطح البيت فيقتله ويريحنا منه. هكذا قالوا، هكذا قال اليهود. قال فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم، واحد من اليهود اسمه عمرو بن جحاش بن كعب اليهودي، فقال أنا لذلك، فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب ومعه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. الله تعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على مكيدتهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من المكان قبل أن يلقي هذا اليهودي الصخرة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، أو فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه. الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قام، فاستلبث يعني استبطأوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قام وتأخر في الرجوع فقاموا خلفه. فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به، بما كانت يهود أرادت من الغدر به. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والمسير إليه. ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وقال حرقوا نخيلهم، وكان هم يعني لهم حصونهم يعني تحيط بمساكنهم، والنخيل خارج الحصون، والنخيل يعني خارج الحصون تحيط بالمساكن والبيوت، والنخيل يعني خارجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصرهم ثم أمر أصحابه بتحريق النخل وقطعها. فنادوه أي يا محمد عليه الصلاة والسلام قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فنادوا اليهود ايه من الحصون، نادوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عليه الصلاة والسلام كنت تنهى عن الفساد، قطع النخل هذا من الفساد في الذي هو ضد الإفساد يعني في ضد الإصلاح، قالوا كنت تنهى عن الفساد فكيف تصنعه؟ ما بال قطع النخل وتحريقها؟ لكن سيأتينا في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك إذا كان فيه نكاية في المشركين. يعني الأصل أنه لا يقطع النخل ولا يقطع الشجر المثمر ولا النخل ولا كذا لغير حاجة، لكن إذا يعني كان فيه نكاية في أعداء الإسلام فإنه يجوز قطعه في هذه الحالة بإذن الله تعالى. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الله تعالى أذن في ذلك يعني لأنه مما يعين المسلمين على أعدائهم، كذلك النخيل أو الأشجار التي يختبئون فيها ويقاتلون المسلمين من خلفها، أو التي يستعينون بها على قتال المسلمين أو يستعينون بها على إيذاء المسلمين، هذا كله إيه مسموح بقطعه لحاجة المسلمين، أو التي يعني تعوق جيش المسلمين في التحرك إليهم لقتالهم أو كذا، كل هذا ومكان الأعداء يكمنون فيه يعني يختبئون خلفه، فهذا مما أذن يعني في قطعه لحاجة المسلمين والاستعانة به على أعدائه. قال وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ابن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير، هؤلاء مجموعة من عباد الأوثان والمنافقين، بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم. هؤلاء يعني طبعا كانوا عباد أوثان وبعد غزوة بدر نافقوا يعني، فقالوا لليهود اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم، يعني لن نخذلكم ونخلي بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. سيأتينا في هذه السورة الكريمة ماذا قال الله تعالى، ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، المنافقون يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن قتلتم لننصرنكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الآية الكريمة سيأتينا إن شاء الله. فقالوا إن أخرجتم خرجنا معكم، فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا. اليهود انتظروا يعني هم المنافقون حرضوا اليهود على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوهم أنهم سينصرونهم ويعينونهم وكذا، فاليهود شجعوا وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وانتظروا أن المنافقين يفون بوعدهم، ولكن طبع المنافق يعني إذا وعد أخلف وإذا حدث كذا، فانتظروا أن المنافقين يفون بوعدهم ويقفون في صفهم فلم يفعلوا. وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، فاليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، على أنهم يحملون ما حملته الإبل معهم يأخذونه من الأموال إلا الحلقة إلا السلاح، الحلقة اللي هي السلاح. ففعل فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل يعني ما استطاعت الإبل حمله، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه، والنجاف قالوا العتبة التي في أعلى الباب اللي هي اللي يعني الباب فوقه خشبة يعني اللي هي تفصل الباب عن الجدار الذي فوقه، فهذه اللي هذا يقال لها النجاف، يعني في عتبة سفلية اللي هي الجزء السفلي الذي يعني يكون تحت الباب، والنجاف اللي هي العتبة العلوية اللي هي فوق الباب، فجعلوا يهدمون الجدران حتى يستخرجوا النجاف هذا. فيضعه، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، قسم ذهبوا إلى خيبر وقسم ذهبوا إلى الشام، وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث يشاء، أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتصرف في هذه الأموال بما شاء، فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار، قسمها على المهاجرين، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقرا رضي الله عنهما فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى اثنين من الإيه؟ من الأنصار، هذان الاثنان هما سهل بن حنيف وأبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنهما، كان فقيرين فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان، يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب، أسلما على أموالهما فأحرزها. لم يسلم من بني النضير إلا رجلان، اللي هم يامين بن عمير وأبو سعد بن وهب، فلما أسلما صار لهما مال المسلمين وعليهما ما على المسلمين، فأحرز أموالهما. نعم، هذا قريب، اللي هو يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش، هذا ابن عم الرجل اللي هو كان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان حيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه ايه؟ عمرو بن جحاش بن كعب، عمرو بن جحاش بن كعب بن عمرو بن جحاش، هذا ابن عمه، يعني في واحد اللي كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عمرو بن كعب، اسمه ايش؟ عمرو بن جحاش بن كعب، عمرو بن جحاش بن كعب، وهذا يمين بن عمير بن كعب بن عمرو بن، من نفس العائله يعني ابناء عمومه. فيمين بن عمير هذا اسلم، وابو سعد بن وهب اسلم، واحرز اموالهما، يعني فصارت يعني ترك لهما النبي صلى الله عليه وسلم اموالهما بالكامل لما اسلما. قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين، من ذرية يامين بن عمير، ذريته هو أسلم وذريته مسلمون، رضي أسلم هو رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأن، يقول ابن عمك كان يريد أن يقتلني. فجعل يامين بن عمير لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله فيما يزعم. فجعل يامين بن عمير جعل جعلا، يعني جائزة مالية لرجل وعده بمال إذا قتل اللي هو عمرو بن جحاش الذي أراد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله. وهذا يعني يدل على ان شاء الله يعني على صدق اسلامه، انه يعني سعى في قتل ابن عمه الذي اراد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها. طيب، قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير كما وضحنا، من ديارهم لأول الحشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من شك في أن أرض المحشر ها هنا، يعني الشام، فليقرأ هذه الآية: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. وجاء في الحديث عن الحسن قال: لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير قال: هذا أول الحشر وأنا على الأثر، وأنا يعني بعدكم سأحشر، يعني هذا أول الحشر قال هذا أول الحشر وأنا على الأثر، يعني وأنا سأحشر إيه لاحقا يعني عليه الصلاة والسلام. وكما وضحنا يعني أن هذا إيه أول نوع من الحشر، اللي هو الحشر إلى الشام، وهناك الحشر إلى أرض الحساب، والحشر إلى الجنة وإلى النار يعني. قوله سبحانه وتعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، أي في مدة حصاركم لهم وقصرها، وكانت 6 أيام مع شدة حصونهم ومناعتها. يعني قل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما حصرهم إلا 6 أيام، هم عندهم يعني من المؤونة والمياه والطعام والشراب وكذا ما يكفيهم يعني مددا طويلة، ومع ذلك يعني ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب و6 أيام واستسلموا للمسلمين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي جاءهم من الله أمر من أمر الله ما لم يكن لهم في بال، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني اليهود جاءهم يعني انتقام من الله سبحانه وتعالى لم يحتسبوا، لم يتوقعوه ولم يظنوه، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فنقول أتى يعني أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هذه يعني تشبه في معناها من تفسير القرآن بالقرآن، يعني أنها في معناها يعني أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون أو من حيث لا يتوقعون أن يأتيهم. وقذف في قلوبهم الرعب، أي الخوف والهلع والجزع. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه. يقول كيف لا يدب الرعب في قلوبهم والذي حاصرهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نصره الله بالرعب مسيرة شهر. يعني لو كان بينه وبين أعدائه مسافة يعني تقطع في شهر لا دب الرعب في قلوب الأعداء، فكيف بهؤلاء الأعداء الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على باب حصنهم، فيعني في قلوبهم رعب عظيم. إذا كان الرعب يصل إلى من بينهم وبينه مسافة شهر، فكيف بمن هو بأعدائه عليه الصلاة والسلام الذين يعني يواجهونه وهو واقف عند حصونهم وأبوابهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، تقدم تفسيره يعني في سياق الأحاديث التي قرأناها، أنهم نقضوا ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم، يعني ما استحسنوه من السقوف والأبواب وتحملوه، يعني وتحمله الإبل فحملوه على الإبل. قال مقاتل بن حيان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلهم فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال. هنا أيضا احنا قلنا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. طيب بأيديهم عرفناها أنهم كانوا يهدمون البيوت حتى يستخرجوا خشب السقف وخشب النجاف والأبواب، يخلعون الأبواب وكذا. طيب بأيدي المؤمنين، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أثناء القتال إذا ظهر على درب، الدرب اللي هو المضيق أو الطريق الضيق، يعني الدرب اللي هو الطريق الضيق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الحيطان، حيطان الدور التي تضيق الطرقات حتى يتسع المكان للقتال، حتى يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم مكانا واسعا يتسع لخيول المسلمين وجيشهم ويتمكنون فيه من قتال عدوهم. وكان اليهود إذا غلبوا على درب أو دار نقبوها من أدبارها ثم حصنوها ودربوها. اليهود إذا غلبوا على درب أو دار نقبوها، ينقبون يعني يسقبونها، يعني كان اليهود أيضا داخل البيوت، فإذا هجمهم المسلمون في بيت ينقبونه، النقب اللي هو الحفر، فتح يعني فجوة في الجدار، فإذا وجدوا المسلمين يهاجمونهم من أمام الدار فينقبونه، يحفرون يهدمون يعني جزءا من الجدار بحيث يعبرون خلفه، ويتخذون هذه الدار حصنا تصبح هذه الدار التي جلوا عنها يجعلون يعني ايه حصنا بينهم وبين المسلمين يحتمون يعني بما خلفها وكذا. فقال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، شرحناها يعني اعتبروا يعني تفكروا في عاقبة الأمر أو قيسوا حالكم بحالهم واعلموا أنه من يعني عاند الله تعالى وعاند رسوله عليه الصلاة والسلام حل به من العقاب مثل ما حل بهؤلاء. قوله سبحانه ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أن الله تعالى كتب عليهم هذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك. هذا تفسير الزهري عن عروة والسدي وابن زيد رحمهم الله تعالى. فقالوا لولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني لولا أن الله تعالى كتب عليهم أنهم سيجليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويطردهم من المدينة لعذبهم في الدنيا، يعني بعذاب من نوع آخر وهو القتل والسبي، قتل الرجال سبي النساء والأطفال، لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب في نار جهنم. قل أن الله تعالى توعد هؤلاء اليهود لأن يعذبهم في الدنيا والآخرة، فهم كان عليهم عذاب في الدنيا، فلو لم يكن هذا العذاب يعني بالجلاء لكان بالقتل والسبي، فلكن الله تعالى كتب على بني النضير الجلاء وكتب على بني قريظة القتل والسبي كما سيأتي يعني، لكن هؤلاء بني النضير كتب الله تعالى عليهم الجلاء، ولولا ذلك لقتلوا وسبوا كما حصل في بقية أنواع اليهود اللي هم بني قريظة يعني. طيب، وجاء في ممكن يعني نتخطى المكرر يعني بس نقرأ في تفسير آخر هنا أن الجلاء أنه كتب عليهم في آي من التوراة، هذا من كلام عروة بن الزبير رحمه الله، من عروة بن الزبير بن العوام أبوه الزبير بن العوام الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين، وعروته من علماء التابعين وفقهائهم في المدينة. فعروة بن الزبير رحمه الله يقول الجلاء أنه كتب عليهم في آي من التوراة أو كتب عليهم في آي من التوراة، وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تفسير عروة بن الزبير رحمه الله يقول إن يهود بني النضير كانوا من سبط، أن اليهود 12 سبطا اللي هم الأسباط 12 اللي هم أولاد يعقوب، يعقوب اللي هو إسرائيل عليه السلام له 12 ابنا، واحد منهم اللي هو يوسف عليه السلام وإخوته 11، فهؤلاء أبناء يعقوب عليه السلام كل واحد من أبنائه 12 ذريته صارت قبيلة بعد ذلك، ذرية كل واحد من هؤلاء 12 صارت قبيلة، فواحد من هؤلاء الأسباط لم يصبهم جلاء قبل ذلك، إن حصل في تاريخ اليهود جلاء يعني إجلاء من فلسطين إلى العراق إلى بابل، بختنصر جاء أجلاهم من يعني وكذا، وحصل لهم جلاء يعني لأسباط اليهود في فترات يعني مختلفة من التاريخ حصل لهم أنواع من الجلاء، لكن هؤلاء كانوا من سبط لم يقع لهم جلاء، فكتب الله عليهم في التوراة ان هؤلاء لا بد ان هو هيجي لهم برضو دورهم ويحصل لهم جلاء. فسلط الله عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام فاجلاهم عن المدينة الى الشام وخيبر، وانزل الله فيهم الايات من اول السورة الى قوله وليخزي الفاسقين، هذا في كلام عروة رحمه الله. لكن طبعا السورة كلها كما سيأتينا يعني الآيات بعدها أيضا لا يزال الحديث فيها متصلا عن بني النضير. وقال عكرمة الجلاء القتل، وفي رواية عنه الفناء، عكرمة يقول: الجلاء القتل أو الفناء. وقال قتادة: الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد، خروج الناس من البلد إلى البلد، من بلد إلى بلد. وهذا الأظهر يعني كما يتضح من السياق. وقال الضحاك: أجلاهم إلى الشام، وأعطى كل ثلاثة بعيرا وسقاء، وسقاء يعني وعاء من الجلد يشربون فيه الماء. فهذا الجلاء، فهذا الجلاء. طيب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ، فأعطوه ما أراد منهم، فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم، وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم، وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام، وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء، والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى. وجاء عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال. النبي صلى الله عليه وسلم بعث محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى بني النضير يعطيهم مهلة في الجلاء، يقول لهم لكم ثلاثة أيام تجلون خلال ثلاثة أيام، فبلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم شاء ولهم في الآخرة عذاب النار، أي حتم لازم لا بد لهم منه. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، شاقوا الله يعني خالفوا الله ورسوله، وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين من البشارة بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. مشاقة لمعنى المعاندة والمحاربة، حاربوا الله وحاربوا رسوله عليه الصلاة والسلام، وعاندوا رب العالمين، وكذبوا بما أنزله عليهم، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. طيب، لديكم سؤال أو شيء؟ هذا تفضل. شجرة الغرقد، نعم هذا ما. نعم هذا موضوع آخر، لا ملوش علاقة يعني بالنسبة. النبي صلى أخبر أن في آخر الزمان شجر الغرقد نوع من الشجر يعني سيختبئ خلفه اليهود، وأن أي يعني شجر أو حجر يختبئون خلفه سيقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، هذا النوع من الشجر بالذات من شجرهم، وأنه لن يتكلم عنهم يعني أو يخبر عنهم، بينما الأنواع الأخرى من الأشجار ستخبر المسلمين عنهم يعني. نعم. أيوة. المحشر الأول. يعني جمع الناس من أجل أن يعني عندما ينفخ إسرافيل نفخة الصعق يصعقون في هذا المكان، فتقوم الساعة وهم في هذا المكان، تقوم عليهم الساعة وهم في هذا المكان. يعني يجمعون حتى يموتوا هناك يعني، وتقوم عليهم الساعة عندما يموتون هناك. بارك. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.